بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما وعملا يا كريم. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف، وهي أي الإقامة 11 جملة. صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحذرها أي يسرع فيها، ويقف عند كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبجع.
يقول المؤلف: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. هذا كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي ومالك، إلا أن مالكا يقول الله أكبر مرة وقد قامت صلاة مرة، والباقي مثل أذان بلال، على خلاف عند مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقال مالك وتر الإقامة معناه أن يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا مذهب مالك. والشافعي اختار كما مر معنا إقامة بلال، وكذلك الإمام أحمد. وقلنا أن الراجح أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، وذكرنا فائدة أن يفعل الإنسان هذه الأشياء مرة تلو مرة، وإن كان الأولى والأخلق بطالب العلم ألا يذكر المسائل المشوهة أو المشوشة على الناس، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: والواجب أمر العامة بالمسائل المجملة، والواجب أمر العامة بالمسائل المجملة، ولا ينبغي الدخول معهم في التفصيل، لأن التفصيل في بعض المواطن يثير فتنة. هذا كلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الجملة. وذكرنا معنى هذا أن الإنسان إذا كانوا جماعة في بر أو رحلة لا بأس أن يطبق السنة في مثل إقامة أبي محذورة، لكن إذا اعتاد بلد على آذان معين كآذان بلال أو آذان أبي محذورة فلا ينبغي أن يخالفهم في ذلك، لأن الناس لا تتحمل قلوبهم لمثل هذا الاختلاف، لأنهم يرون أن مثل هذا شعيرة من شعائر العبادات. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول المؤلف: وتباح تثنيتها، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، وقد قامت صلاة، جملة جملتين جملتين. ومر معنا أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كبير شيء، وعلى هذا فمتى فعلها المؤذن بأي طريقة كانت جاز ذلك، إلا أن الإقامة كما قال المؤلف يحذرها، تختلف عن الأذان، لأن الإقامة المقصود بها يختلف عن مقصود الأذان، فالأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، فناسب رفع الصوت، مناسب أن يذكر في مكان عال. أما الإقامة هي إعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة، ولا مانع أن يعلم من خارج المسجد، لما جاء في صحيح البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا سمعنا الإقامة والعشاء حاضر قدمنا العشاء، وهذا يدل على أنهم كانوا يسمعون الإقامة أحيانا، وهذا يدل على أنهم كانوا يسمعون الإقامة أحيانا، ولعل هذا دليل على من قال بجواز الإقامة بالميكروفون، بجواز الإقامة بالميكروفون، لأنهم كانوا يسمعون، خاصة إذا قلنا أن من العلماء من كان يرى أن الإقامة تكون في موطن الأذان كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله، وعلى هذا فيحضرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان. يقول المؤلف: ويقيم من أذن، ويقيم من أذن، هذا على سبيل الاستحباب، أن من أذن فهو يقيم. دليل ذلك أن غالب ما يؤذن بلال هو الذي يقيم، وإذا أذن أبا محذورة هو الذي يقيم، وكذلك ابن أم مكتوم. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من أذن وبين من يقيم. وأما ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث زياد ابن الحارث السدائي أن بلالا تأخر عن الأذان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن فأذن، فلما حضرت الصلاة فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث دليل على مشروعية أن من أذن فهو يقيم، إلا أن مثل هذا الحديث لا يفرح به، حيث أن في سنده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهذا يكاد يتفق الأئمة على ضعفه، وعلى هذا فلا يفرح به. يقول المؤلف: فلو سبق المؤذن بالأذان، ثم إننا نقول إنه لا ينبغي أن يتقدم الناس بين يدي المؤذن، لأن من الناس أحيانا من يكون في المسجد فمتى وصل الأذان في وقته من غير تأخير، فتجد أن الناس يتسارعون وربما يتسابقون في الأذان، وهذا نوع افتيات في حق المؤذن الذي جعل راتبا ورضيه الجماعة المسجد، وربما وضع من ولي أمر المسلمين، فمثل هذا نوع من الافتيات. لكن إذا تأخر واعتاد الجماعة واعتاد المؤذن أنه إذا تأخر يؤذن أحدهم فلا حرج في ذلك، ولكنه لو جاء فوجد المؤذن قد أذن وليس الوقت وقت مثل وقت فطر كالمغرب في رمضان أو وقت إمساك كالفجر، فأذن شخص، جاز أن يؤذن هو بعد ذلك، لأن حقه ما زال قائما، لأن حقه كمؤذن ما زال قائما، كما صنع أبو محذورة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. فإذا جاء الإنسان وقد أذن والوقت ما زال ولم يتأخر إلا 4 دقائق أو 5 دقائق، لا حرج أن يؤذن هو مرة ثانية ليبين حقه في ذلك. أما أن يكون ذلك مع سماح المؤذن فلا، لأنه مر معنا أنه لا يشرع كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن يؤذن في المسجد مرتين، وقال ابن تيمية أن هذا بدعة باتفاق العلماء، لكنه إذا جاء المؤذن فوجد أحدهم قد استبد بالأمر ولم يأخذ برأيه فله أن يؤذن إذا لم يكن الوقت قد تأخر، كما صنع أبو محذورة
وعلى هذا فيقيم من الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الأول صار مفتات، أليس كذلك؟ قد افتات على حق مؤذن المؤذن. وهذا له أصل. قد يقول قائل: من ما دليل الافتيات؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: ولا ايش، ولا يقيم على مكرمته الا ولا يتقدمن احد بين يدي صاحب البيت الا باذنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب البيت حقا، فلا يتقدمن احد. وعلى هذا لو جاءوا جماعة في بيت أحد فأرادوا أن يصلوا، فلا يقال هنا أقرأهم لكتاب الله، لأن هذا حق صاحب المنزل، فهو الذي يتقدم أو يأذن. مثل لو أن للمسجد إمام، فكان أحدهم إماما، فجاء من هو أقرأ منه فلا يتقدم الأقرأ، لأن هذا حديث أبي مسعود البدري بأم القوم اقرأهم في كتاب الله، هذا في حال إذا لم يكن للإمام للمسجد إمام راتب ولا للبيت جماعة في البيت، فإن هذا مستثنى بالأحاديث الصحيحة. طيب، يقول المؤلف: فإن أقام من غير إعادة، فإن أقام يعني الثاني، أقام الثاني من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع. نعم، نقول لا بأس، لأن السنة مخالفة السنة لا يلزم منها الكراهة، لأنه مستحب ولا يستحب ومكروه، ففرق بين الاستحباب وتركه، ففرق بين الاستحباب وتركه، وفرق بين ترك الاستحباب والكراهة. طيب، يقول المؤلف: في مكانه، يعني يستحب أن يسن أن يقيم المؤذن في مكانه الذي أذن فيه، في مكانه الذي أذن فيه، ولهذا قال: إن سهل. فأما إن لم يكن سهلا ذلك عليه، مثل أن يكون في منارة يرقى عليها أو يرقى إليها، فإن في ذلك حرج، ولربما فاتته تكبيرة الإحرام، ولربما فاتته ركعة أيضا، فهذا يدل على أنه إن كان المكان قريبا مثل ما يوجد الآن في هذه الأوقات فإنه أفضل، وإلا فلا. طيب، يقول المؤلف: لأنه أبلغ في الإعلام، لكن الأظهر أنه يقيم في مكانه، فإن سمعه الناس ورفع صوته قليلا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول المؤلف: فإن شق، أنت وصلت لهذا؟ ها؟ طيب، يقول المؤلف: فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد، أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل هل يقيم المؤذن في مكانه الذي أذن فيه أم في مكان الذي هو فيه، قال: لم يبلغني شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لا تسبقني بآمين. وجه الدلالة، قال العلماء، هذا حديث رواه للسنن، قالوا إن بلالا كان يؤذن في المنارة ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول بلال: آمين، وكأنه يعني يريد أن يوجد له مكان، أو أنهم تعرفون الأحد إذا جاء مبكرا أو إذا جاء متأخرا فتجد من حفز يعني النفس ربما يتكلم، فقال لا تسبقني بآمين. ولكن هذا الحديث في سنده كلام، هذا الحديث في سنده كلام، لكن نقول الذي يظهر والله أعلم أن المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يؤذن في مكانه الذي هو فيه وليس في مكانه الذي أذن. قد تقول ما دليل ذلك؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقوموا حتى تروني، ولا تقوموا حتى تروني. وهذا يدل على أن بلال ما كان يؤذن إلا بعد أن يرى إيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا يدل على أن الإقامة كانت في المكان الذي كان المؤذن فيه وليس في المكان الذي أذن. والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا يقول جابر كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة، فإذا خرج أقام الصلاة. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج يعني من بيته إلى المسجد فرآه أقام الصلاة. ولهذا قال أبو هريرة أيضا في صحيح مسلم أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خرج ثم رجع إلى بيته ثم دخل بعد ذلك وإن رأسه ليقطر ماء. طيب، يقول المؤلف لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. جاء في حديث مرفوع والصواب وقفه على علي بن أبي طالب كما روى ذلك البيهقي أنه قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام أملك بالإقامة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن إمامه. ومتى يقيم المؤذن؟ نقول إن كان في المسجد، إن كان الإمام، والحالة الأولى إن كان الإمام في المسجد فإنه يؤذن بإذنه، وإن لم يكن في المسجد فإن السنة في حق الإمام أنه لا يأتي المسجد إلا وقت الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول جابر وكان لا يؤقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة. هذا الذي يظهر. وعلى هذا فلو كان الإمام له غرفة من أمام المسجد أو غرفة يجلس فيها فإن في ذلك إن شاء الله تطبيقا للسنة. يقول المؤلف ولا يصح الأذان إلا مرتبا. أنت وصلت على هذا؟
أركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها.
يقول المؤلف ولا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني لا يصح أن يقول الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر وأكبر لا إله إلا الله، هذا باطل، لأن كل جملة يجب أن تكون متابعة بالجملة التي قبلها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها، ومخالفة الترتيب يعد باطلا في الأذان، لأن الأذان ذكر خاص يجب أن
يقوله الإنسان بلفظه، ولعل ما يستدل في ذلك هذا بالإجماع، لكن لعل أن يستدل بذلك ما ثبت في الصحيحين قصة أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أراد أن يأوي إلى فراشه قال قل اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملتجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ماذا قال أبو الدرداء؟ قال وبرسولك، قال النبي لا وبنبيك. وبعض العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيد وغيره أو غيره قال أن هذا دليل على أن أذكار الصباح والمساء والأذكار الواردة ما يجوز للإنسان أن يغير ألفاظها، بل يذكرها كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة محل بحث، ليس هذا موطنها، لكن هذا ذكر خاص يجب على المسلم والمؤذن ألا يخالفه. ولهذا قال المؤلف لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، ولهذا فإن كسه لم يعتد به، والله أعلم. ويقول المؤلف ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، يعني أنه لا يلزم إذا أقام المؤذن ثم تأخر الإمام بالتكبير أن يعيد المؤذن، فالإقامة إذا أقيمت لا يلزم الإعادة. ويستدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فلما أراد أن يكبر تذكر فرجع إلى بيته ثم جاء وإن رأسه لا يقطر إيش ماء. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تأخر بين تكبيره للصلاة وبين الإقامة، ولهذا لا بأس بذلك ولا يلزم الإعادة، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب ويجوز، تفضل. يقول المؤلف ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة كما مر معنا، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل، يعني أنه لو أقام لو أذنت امرأة لرجال لم يجزئ عن الكفاية، فرض الكفاية. ولهذا ذكر ابن المنذر رحمه الله أو ذكر ابن هبيرة رحمه الله أنهم أجمعوا على أن المرأة لو أذنت أمام الرجال لم يجزئ ذلك عن الواجب، ولكن لو أذنت بين نسائها فقد ذكرنا أن ذلك جائز بشرط عدم الاعتياد، لما روى ابن المنذر في الأوسط أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم، وهذا على سبيل بعض الأحايين أما أن يكون دائما فلا، والله أعلم. يقول المؤلف عدل فخرج بذلك الفاسق، فالفاسق لا يصح أذانه، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله أن الفاسق لا يصح آذانه على أنه فرض الكفاية، يعني لو أن بلدا ليس فيها إلا مؤذن واحد
فلا يؤذن من الفاسق. بل قال ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينبغي أن يوظف الفاسق في الأذان، لأنه ربما أخل ولم يحترم أوقات الصلوات، فربما أذن قبل الوقت أو بعده، فلأجل هذا منع ابن تيمية رحمه الله أن يكون، ولهذا قال: وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. ومعنى الترتيب يعني جعله موظفا إماما راتبا. يقول المؤلف: عدل ولو ظاهرة، يعني أن ظاهره سيما الخير، لأن ظاهره سيما الخير، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، يعني يؤذن شيخ فهد يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر 4 مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يأتي عبد الصمد فيكمل الأذان الباقي، نقول هذا يصح؟ نقول لا يصح، لا بد أن يؤذن من أن يكمل الأذان واحد، أن يكمل الأذان واحد. فلو حصل للمؤذن الأول بعض الأشياء فلم يستطع إكماله، لجاء الثاني فأعاد من أول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن على حضرته أو بين يدي حضرته عليه الصلاة والسلام من غير اختلاف بين جمل الأذان من إمام واحد أو مؤذن واحد. ولهذا قال المؤلف: أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق، أو أذن ظاهر الفسق لم يعتد به، لم يعتد به. ما معنى الاعتداد هنا؟ اعتداد في الفرض الكفائي. أما لو جاء شخص فأذن فاسق مع أن الحي أو أن البلد قد أذن فيه، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لكن القصد ألا يوضع إماما أو مؤذنا راتبا، الثاني ألا يكون إيش هو الذي يؤذن آذان الذي يرفع الفرض الكفائي. وأما إذا أذن أذان استحباب بأن تكون المساجد كثيرة فأذن أحدهم أو فأذن أحدهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. يقول المؤلف: ويصح الأذان ولو كان ملحنا. التلحين هو التقريب، والتقريب هو أن يكثر من الزيادة في المدود والإمالة. وقد روى البيهقي أن مؤذنا أذن بين يدي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكان يطرب في أذانه، فقال: إما أن تؤذن آذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، إما أن تؤذن آذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فكره عمر بن عبد العزيز أن يطرب المؤذن في آذانه. وهذه المسألة مسألة نسبية، وهذه المسألة نسبية، ولكن نقول في الجملة: لا ينبغي كثرة الإمالات، لا ينبغي كثرة الإمالات بحيث تخالف مقصود الأذان. يقول المؤلف: أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، مثل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لحن أليس كذلك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الصحيح أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إدغاما. أو يقول: أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ لحن لكنه لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. ولهذا قال المؤلف: ويكرهان من ذي لثغة فاحشة، لأن ذا اللثغة سوف يكون آذانهم فيه لحن أو فيه ربما إحالة للمعنى، والألفغ هو الذي يبدل الراء غينا أو يبدل الراء لاما فيقول الرحمن الرحيم، فهذا نوع من اللفظة. يقول المؤلف وبطل إن أحيل المعنى، لأنه إذا أحال المعنى لم يحصل المقصود. فإذا أحال المعنى لم يحصل المقصود وصارت الجملة المأمور بها بإحالة المعنى جملة إيش؟ شو تصير؟ الآن عندنا جملة من جمل الأذان إذا لحن فيها لحنا يحيل المعنى صارت هذه الجملة المأمور بها كأن جملة أخرى الذي جاء بها باللفظ الثاني صارت كأن جملة أخرى لتغيير المعنى، فكأنه قال بدل التكبير التهليل أو بدل التكبير التسبيح، ومن المعلوم أن التسبيح ليس فيه في الأذان صح، فهذا هو المقصود والله أعلم. تفضل. ويجزئ أنا قرأته ويجزئ أذان من مميز بصحة صلاته كالبالغ. أولا نقول أن أذان المميز تصح أو يصح أذانه، وهذا قول عامة أهل العلم، وحكى ابن هبير الإجماع على ذلك، وهذا من حيث حصول الاستحباب كما روى ابن المنذر أن عبد الله بن أبي بكر قال كان عمومتي يأمروني أن أؤذن وأنا صغير لم أحتلم وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. أنس بن مالك يعني كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. أما أن يكون المؤذن صبيا مميزا لآذان الكفائي لبلد فلا، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولو اعتد به. أما على سبيل الاستحباب مثل أن يكون أحد المساجد أذن صبي فلا حرج إن شاء الله. تفضل. ويبطلهما طيب. يقول المؤلف فيبطل الأذان ويبطل الإقامة هو سكوت طويل بين التكبير مثلا وبين الشهادتين، وهذه الإطالة إطالة عرفية بحيث أن المؤذن لو أكمل لرأى السامع أن إكماله لا علاقة له بالسابق، وهذا الإطالة إطالة عرفية تقدر بقدرها، لأن سكوته بحيث يطول الفصل كأنها كلام أجنبي، يقول المؤلف أو كلام ولو مباحا، فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، يعني مثل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يجلس يتحدث مع صاحبه أو زميله، ولو هذا الكلام كان مباحا مثل أن يتحدثون عن ميكروفونات المسجد أو لوحات المسجد أو غير ذلك، فهذا يبطل الأذى. إذا كان الكلام طويلا مباحا، أما لو كان الكلام قصيرا ولكنه محرم فإن المؤلف يقول تبطل أو يبطل الأذان ولو كان يسيرا، كالقذف أو الغيبة، مثل المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت على صاحبه ويتحرك بكلمة أو بفعل ليضحك القوم وهو يغتاب أحد الزملاء الذين لم يكونوا حاضرين. وهذا يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد كثير. فعلى كلام المؤلف أن ذلك يبطل الأذان. ومن ذلك أيضا مثل ما لو تكلم أذن ثم التفت إلى من معه فقذفه أو نمى، ترى فلان تحدث فيه وقال في كذا وكذا وكذا، ثم أكمل. فيقول المؤلف إذا كان كلام محرم فيبطل الصلاة فيبطل الأذان. ولكن نقول أن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الفصل يسيرا جدا وكان حديثه ليس مثل حديث الأذان، وهذا حديثه ليس يعني لم يرفع صوته بالكلام المحرم مثل رفع أذانه، فإنه محرم فعله ولكن الأذان صحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن الكلام المحرم والكلام المباح كله فصل بين الجملتين، فإذا جاز المباح جاز المحرم لأن حرمته ليس لأجل الأذان، والله أعلم. ولهذا الصحيح أن الأذان صحيح ولكنه مع الإثم. تفضل. ولا يجزئ المؤلف يقول ويسن في أوله، لو قال المؤلف ويسن في أوله إلا إذا كانوا جماعة لكان أولى، لما روى مسلم في صحيحه لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد أبرد، ثم أمره أن يؤذن يقول أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، ومعنى ذلك أنه ما أذن إلا آخر الظهر، لأن إذا كان ظل الرجل كطوله دخل وقت العصر، فقول حتى رأينا فيء التلول دليل على أن فيء التلول القصير جدا، فهذا يدل على أنه أخر الأذان الظهر، وهذا يدل على أنه يجوز تأخير الأذان إذا كانوا جماعة، والرسول كان في سفر. يقول المؤلف إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، أما قوله إلا لفجر ظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن يؤذن المؤذن قبل الوقت في صلاة الفجر ولا يؤذن أذانا آخر، وفي هذا محل نظر، والذي يظهر والله أعلم أنه يجب أن يؤذن المؤذن في الوقت في الفجر وغيره، إلا أنه يجوز أن يؤذن آذانا ثانيا للفجر قبل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكثوم. وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع نائمكم ويوقظ، ليرجع قائمكم ينبه نائمكم. ولهذا كان أبو محذورة حينما كان يؤذن أذانا واحدة كان يؤذن بدخول الوقت، وبلال رضي الله عنه أحيانا يؤذن في أول الوقت، كما قال بلال عندما أذن ونام: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فأحيانا إذا أراد أبو محذورة أن أبو ابن عمي المكتوم أن يؤذن، يؤذن بلال قبله. هذا هو الراجع، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله. المسألة الثانية، يقول المؤلف: بعد نصف الليل. يعني أنه لو أذن الأذان الأول بعد منتصف الليل، منتصف الليل الآن كم؟ 12 ونصف تقريبا أو 1 إلا 4، سيؤذن، فهل هذا يصدق عليه إن بلالا يؤذن ليرجع نائمكم ليرجع قائمكم وينبه نائمكم؟ إيش معنى يرجع؟ يعني يقال إن الذي صلى انتبه، ترى الإقامة الأذان قد قرب، وإذا كان بعد منتصف الليل هل يقال قد قرب؟ لا. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الأذان الأول من صلاة الفجر الذي قبل الوقت إنما هو وقت قريب من الوقت، كنصف ساعة أو كساعة على أقل، أو على سبيل الأكثر أو ثلث ساعة. ومما يدل على ذلك هو أن ابن مسعود كما في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال، عفوا، وقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وهذا اختلف العلماء من قائلها، فقيل الزهري وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، الحديث عن ابن عمر: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، يعني بلال، ويرقى هذا، يعني ابن أم مكتوم. وهذا يدل على أن الوقت بينهما مقدار إيش؟ ربع، ثلث ساعة. أما أن يكون بعد منتصف الليل فلا، وهو يخالف المقصود من الأذان الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. تفضل الشيخ، خلنا ننتهي على جملة. تفضل. ويستحبوا أن يكون معه من يؤذن في الوقت الأقرب، والله أعلم أن هذا على سبيل التأكيد، ولو قيل بالوجوب إذا كان يؤدي رفع الكفاء. أما إذا كان بعض المساجد يؤذن قبل الفجر وينتهي، وبعض المساجد يؤذن في الوقت، فهذا قد فعل في البلد الواجب. وعلى هذا فقوله: ويستحب لمن أذن إذا كان مسجدا من مساجد البلد، إذا كان مسجد من مساجد البلد، والله أعلم. تفضل. أن يتخذ، نعم، أن يتخذ عادة أنه إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن عند دخول الوقت، وهذا على سبيل الوجوب لرفع الوجوب الكفائي الذي يسقط به الفرض. وأما إذا كان بعض المساجد مثل كبار السن يشق عليه الأذان إلا مرة واحدة فيؤذن قبل الوقت بثلث أو نص ساعة فلا حرج إذا كان بعض المساجد سوف تؤذن. والله أعلم. رفع الصوت تفضل. يقول رفع الصوت بالأذان ركن لأن المقصود الأعظم في الأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، فإذا لم يرفع صوته لم يحصل المقصود من الأذان. ولهذا قال ابن عمر كما في الصحيحين: كان الناس يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فهذا يدل على أنه لو لم يرفع صوته لم يحصل المقصود. لكن إذا كان آذانه لجماعة حاضرة فلا يلزم أن يرفع صوته لأن دعاءهم أو لأن صوته بدعائهم مسموع إذا خفض صوته. والله أعلم. كف على هذا، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.